بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو بدء القراءة في مروية رحمه الله تعالى في تفسير القرآن الكريم من خارج الصحيح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الجامع: فضل سورة الفاتحة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
هذه أول سورة موجودة في القرآن من جهة المصحف الإمام، وليست أول السور نزولا، فاتحة ليست أول السور نزولا، بل أول ما نزل من القرآن آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه الآيات الأولى. وأما من السور فسورة المدثر كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيح، هذه أول سورة نزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر بتمامها. لكن سورة الفاتحة هذه السورة لها البداءة، البداءة في مصحف عثمان من جهة الترتيب في المصحف، والبداءة أيضا في الصلاة، فإن القراءة بالفاتحة تسبق القراءة بأي سورة من الصور، إنما تكون الفاتحة أولا، وهي كذلك السورة التي قراءتها ركن من أركان الصلاة للإمام والمنفرد، وأما المأموم فوقع فيه الخلاف، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهي الصورة التي يفتتح بها المصلي صلاته، وكما جاء في حديث عائشة أيضا في الصحيح، نعم، كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، يعني من جهة الصور، نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أمية بن خالد وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ولم يقرأ بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام. قال: قلت يا أبا هريرة إني أكون وراء الإمام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا ابن الفارسي اقرأ بها في نفسك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله تعالى: مجدني عبدي، هذا لي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله تعالى: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين. وإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الصورة، يقول: فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل.
نعم، فدل هذا على أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يرى قراءة هذه الصورة للمأموم، لأنه سئل السؤال الصريح لما قال وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ولم يقرأ بأم القرآن فهي خداج. خداج يعني ناقصة، والنقص هنا بالنسبة للإمام والمنفرد يبطل الصلاة، فمن ترك الفاتحة من إمام ومن منفرد بطل صلاته. أما المأموم فقد وقع نزاع بين أهل العلم، وذلك لاختلاف الأدلة في ذلك في ظاهرها. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، هذا حديث حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، وهذا حديث أبو هريرة أيضا: من صلى ولم يقرأ بأم القرآن فهي خداج. لكن مع قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأنها نزلت في الصلاة، وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فمن قائل بأن المأموم ليس عليه قراءة لا في السرية ولا في الجهرية، ومن قائل القراءة تتعين عليه في السرية دون الجهرية، ومن قائل تتعين عليه القراءة في الجهرية وفي السرية. وهذا الذي تدل عليه الأدلة، وهو أقرب الأقوال إلى الصواب. وتكون الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، آية عامة يخصصها قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن صلى ولم يقرأ بأم القرآن فهي خداج يعني ناقصة، ولأنه جاء أيضا في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم قال إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب، وهو مذهب عبادة بن الصامت رواه الحديث، وهو مذهب أبي هريرة أيضا. هنا لما سئل إني أكون وراء الإمام فقال أبو هريرة يا ابن الفارسي اقرأ بها في نفسك، سمعت النبي وذكر الحديث صلى الله عليه وسلم. فالراجح والذي به تجتمع الأدلة أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، ولا حجة لمن يقول بأن الإمام إذا أدرك المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فإنه تصح صلاته على قول الجماهير، ولا البخاري وهو ممن استظهر وجوب قراءة الفاتحة وأنها تلزم الإمام والمأموم والمنفرد لا يرى انعقاد الركعة بالركوع، ويرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة، لكن الجماهير على أن قراءة الفاتحة إذا أدرك الإمام المأموم الإمام راكعا فإنه يركع معه لحديث أبي بكر رضي الله عنه ويكون مدركا الركعة بذلك، وهو الصحيح أن الركعة تدرك بالركوع. وإذا احتج محتج بهذا وأن الركعة صح بالفاتحة نقول للاتباع، وليس أن هذا المأموم أدرك إمامه ثم ترك الفاتحة، وإنما هذا للاتباع، والاتباع قد يطرق فيه الإنسان ما يجب عليه لولا الاتباع، مثل القيام وهو ركن في الصلاة كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين وإذا صلى جلسا في صلى جلوسا أجمعون، ومع ذلك والقيام ركن ومع ذلك يتركه الإنسان متابعة للإمام، فالمتابعة يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، فإذا أدرك الإنسان الإمام راكعا لزمه أن يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، ولا يقرأ الإنسان بفتحة الكتاب إنما يركع معه، وإذا ركع معه أدرك الفاتحة على أدرك بكعة على الصحيح كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث عظيم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فهو يدل على عظم هذه الصورة، وأن نصفها الأول إنما هو ثناء الله عز وجل وهذا من نوع الدعاء، ونصفها الثاني إنما هو مسألة وهذا الذي للعبد وهو أيضا دعاء، فتضمنت سورة الفاتحة الدعاءين دعاء الثناء ودعاء المسألة، فكلها دعاء، وهذا يدل على عظم شأن الدعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وفي إثبات الكلام صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فيه إثبات الكلام صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا أن أعظم دعاء يدعوه الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن أعظم دعاء دعاء الله عز وجل بالهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا أعظم من هذا، ولو بذل الإنسان حياته كلها في تحصيل هذه المسألة ولو لم يحصل من علم سواها لا فلقد حصل خيرا كثيرا، بل حصل الخير كله يا اخوان، لو مات الانسان على السنه وما عنده من العلم لا يحفظ الاحاديث ولا يحفظ القران كاملا ولا يحفظ من الفقه مسائل الا ما وجب عليه من دينه فقط، ومات على السنه فقد مات على الخير، اذا مات الانسان على السنه فقد مات الانسان على الخير كله، لكن اذا مات الانسان على كل شيء سوى السنه فقد مات على الشر كله، الذي يموت على الاشعريه والذي يموت على الاعتزاليه والذي يموت على الصوفيه والذي يموت على كذا فقد مات على شر عظيم، على شر عظيم، اما من مات على السنه فانه قد مات على الخير، ولهذا اول مساله من مسائل العلم تطلب السنه، وأول متن يدرس لك السنة، من كتاب الله احفظ فاتحة الكتاب، وبعد فاتحة الكتاب احفظ حديث السنة، كما سأله الرجل سفيان الثوري حدثني بحديث إذا وقفت بين يدي ربي سبحانه وتعالى فسألني من حدثك بهذا الحديث عبدي؟ قلت سفيان الثوري. فأنجو وتسأل أنت. هذا الحديث الأول، خذوها يا أخوان بارك الله فيكم. من استنصحكم نصيحة يوما ما، أول شيء تحفظه من كتاب الله الفاتحة، وقف عند الفاتحة حتى تحفظ السنة. بعد السنة واصل ما يفتح الله عليك من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أول شيء يتعين عليك فتحة الكتاب بتصح صلاتك، والسنة ليصح اعتقادك. هذا قبل الفقه وقبل اللغة وقبل أصول الفقه وقبل مصطلح حديث وقبل كذا. ولهذا كل الذين صاروا بحورا في اللغة وبحورا في الفقه وبحورا في الأصول وبحورا في الحديث وبحورا في كذا وتركوا السنة، عاد هذا على علومهم بماذا؟ بالنقد. ما في فائدة. ما الذي استفادته الأمة من الزمخشري؟ لو كان الزمخشري هذا إمام سنة، ما الذي استفادته الأمة من الزمخشري؟ الحمد لله عندنا أبو عبيد القاسم بن سلام، وعندنا أئمة أساطين اللغة السلفيون والحمد لله أهل السنة والجماعة. فأول شيء تتعلمه السنة، هذا أخذه من قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا الصراط المستقيم ليس صراط أي جماعة من الجماعات إلا الجماعة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه لي وأصحاب. الصراط المستقيم ليس صراط أي جماعة من الجماعات، لا إخوان ولا تبليغ ولا أي جماعة من الجماعات. هذا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم ليس صراط أي جماعة من الجماعات سواء من القدامى أو من المعاصرين. ودعوكم من الذين يقولون هذه جماعات والقدامى فرق، كلهم فرق، كلهم جماعات، كلهم أحزاب، كلهم طوائف. ليست العبرة في المسميات، طائفة، فرقة، جماعة، حزب، كذا. العبرة بالمخالفة. خالفوا سبيل المؤمنين في أصل أو في أصول ليسوا على سبيل المؤمن وليسوا على الصراط المستقيم. واضح يا أخوان؟ هذا الأمر نتعلم. ومن أعظم ما يكون في سورة الفاتحة هو هذا الأمر. وكما كررنا كثيرا بأن هذه الدعوة دعوة جامعة مانعة، فلم يقتصر الدعاء في هذا على اهدنا الصراط المستقيم ليرجع في تفسيرها إلى كل أحد، إنما صراط الذين أنعمت عليهم. هذا كما يقال بدل أو عطف بيان من هم أصحاب الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس والصراط المغضوب عليهم الذين عالموا ولم يعملوا، وليس والصراط الضالين الذين عاملوا بغير علم. فتجنب الطريقين، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. يبقى إذن أنت تسير على الصراط المستقيم، وعلى جنبتي هذا الصراط الكلاليب التي تخطفك من المغضوب عليهم طارة ومن الضالين طارة ومنهما طارة. يبقى إذن هذا أول تصحيح مسار لك، إنما كله جيد، كله يقبل منه، استمع للجميع، الأرض تسع الجميع، كل هذا منهج باطل مردود يا أخوان. واضح؟ هذا منهج باطل مردود. هذا أول شيء تعلمه صغيرك، تعلمه ولدك الصغير، تعلمه زوجك. زوجتك قد لا تكون طالبة علم، لكن اجعلها طالبة هداية وطالبة نجاة. وانت معها كم تكلمت معها في المطبخ، وكم تكلمت معها في المصاريف، وكم تكلمت معها في مستقبل أولاد، وكم تكلمت معها في كل شيء. تكلمت مع الزوجة في شيء ما تكلمت فيه مع الزوجة؟ إن سكت قالت تكلم، تكلم يا أخي تكلم، وأنت طول النهار برا واليوم جاية تسكت، اتكلم اتكلم، تريد منك تتكلم، اتكلم يا أخي. ما ليه تتكلم يا أخي؟ اتكلم يا أخي. ولا اجلسي سأتكلم كلاما كثيرا، اجلسي. ماذا تقول في صلاتك؟ اقرأي فاتحة الكتاب، تقرأ فاتحة الكتاب كلها. ماذا تعرفين عن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ علمها هذا، تكلم معها في هذا. عيب علينا ألا تكون نساؤنا على فروشنا ولا يعلمون منهجنا ولا منهج السلف. هذا عيب خطير. زوجتك فقط تطبخ وتكنس فقط، هذه زوجتك، هذه زوجتك. ما هو بلازم أن تكون الزوجة طالبة علم يعني متفننة في العلوم، لا، لكن طالبة نجاة، هذا لا أقل من ذلك، تكون طالبة نجاة. زوجتي السلفية، زوجتي السلفية هذه ينبغي أن تكون زوجة سلفية. اجلسي هذه والمنهج السلفي هذا، لا تقولي أقتنع، ولا تقولي أبحث، ولا تقولي أشوف، ولا تقولي أنا في شك، ولا تقولي في كذا، لا، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، فقد كفيتم. فعلم بارك الله فيك هذه الأصول في أيام قلائل حتى تكون زوجتك سلفية. أيضا إذا أحسن ولدك النطق علمه هذا قبل أن يتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى بالحفظ والإلمام به حفظا، علمه السنة أولا، علمه السنة. ربما تموت يا أخي وولدك صغير، علمت السنة الحمد لله، أول ما ينطق بهذه الكلمات، من ربك، ما دينك، من نبيك، أين الله، ما معنى لا إله إلا الله، معنى التوحيد، معنى السنة، الشرك، معنى السنة، معنى البدعة، من تحب، من تبغض، من هم أهل السنة والجماعة، من هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علموا هذه المعلومات الأولية، هذا المنهج الذي يتعين عليك. إن مت على ذلك، إن مت على ذلك فقد أديت ما عليك، فهذا أعظم شيء. ما تعلمه فتحة كتاب وتفرح أنه قرأ الفتحة، ولا تعلمه معنى الفتحة، لا سيما في أخصها من معان، وهي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا علي وابن المديني، إذا قال حدثنا علي فهو ابن المديني. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة. نعم.
ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سألني. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: مجدني عبدي، أو أثنى علي عبدي. قال سفيان: أنا أشك. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: فوض إلي عبدي.
والذي على الرواية الصحيحة: أثنى علي عبدي في الرحمن الرحيم، ومالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. نعم.
وإذا قال مالك يوم الدين، قال: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: فهذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سألني. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم.
قال حدثنا محمد،
يعني من الفوائد ذكرت في تخريج المحاشي على الحديث الأول، قال: أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام في التاريخ الكبير قسم الكونة تحت ترجمة أبي السائب، ومسلم في صحيح كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم وكذا، من طريق ابن عيينة، انتبهم، عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. وقد روي هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن من غير هذا الطريق، واختلف الرواة عليه، فمنهم من جعله عنه عن أبيه عن أبي هريرة، ومنهم من جعله عنه عن أبي السائب عن أبي هريرة، ومنهم من جعله عنه عن أبيه وأبي السائب عن أبي هريرة، يعني عن أبيه عن أبي هريرة، عن أبي السائب عن أبي هريرة، عنه عن أبيه وعن أبي السائب عن أبي هريرة. قال: انتبهوا بقى، هذه الفائدة التي أريد التنبيه عليها، وهذا اختلاف لا يضر، فالحديث بهذه الطرق في صحيح مسلم. وقد قال الترمذي في سننه: سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: كلا الحديثين صحيح. وكذا قال الإمام أحمد مسائل أبي داود، فكأن العلاء بن عبد الرحمن سمع الحديث عن أبيه وعن أبي السائب عن أبي هريرة، كما جاء في رواية إسماعيل بن أبي أويس عند مسلم حيث قال: حدثني أبي وأبو السائب وكان جليسي أبي هريرة. فرواه مر عن أبي عن أبي هريرة، ومر عن أبي السائب عن أبي هريرة، ومر عنهما جميعا والله أعلم. يلا عنون بقى بفائدة هنا، فائدة مهمة جدا جدا جدا، تفسير كلمة العلة عند مسلم في مقدمته، هي هذه العلة. التي أرادها مسلم أن يبين علدا، أي أن يبين مثل هذا النوع، مثل هذا النوع، ليست العلل القادحة، ولكن ما ورد في مثل هذا من وصل وإرسال، من اختلاف في ألفاظ، من اختصار، وكل ذلك صحيح، خلافا لمن ظن أن كلمة علة تساوي العلة القادحة، وعليه يكون مسلم رحمه الله تعالى قد أودع صحيحة أخبارا معلة العلة القادحة، وهو الذي اشترط على غلاف الكتاب قبل فحوى الكتاب بخلاف مقدمة الكتاب أنه لن يضع في هذا إلا الحديث الذي يرويه الثقة عن الثقة وهكذا. فلم يكن كتاب مسلم كتاب علل، إنما كان كتاب الصحاح التي انتقاها رحمه الله تعالى انتقاء خاصا. انتبهتم؟ أو هذا هو، وغيره الكثير من هذه الموارد هي التي قصدها مسلم رحمة الله عليه، ليست العلة القادحة، العلة التي تنزل الحديث عن رتبة إلى رتبة، إنما هي التي أورد رحمه الله تعالى لتفننه في الأسانيد، أورد مثل هذا رحمه الله، وهذا يوجد بكثرة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذه مسألة بارك الله فيكم انتبهوا إليها، وليست هي العلة القادحة. ولهذا المسلم لو كان قد أودع صحيح الأخبار المعلة العلة القادحة ما كان صحيح مسلم، ولا كان قد وفى بمسمى الكتاب فضلا عن الشرط الذي ولعه، ولكن رحمه الله تعالى ترك مقدمة الحقيقة قطعت الطريق على كل طعن في مسلم، سواء ما تعلق بروات أو ما تعلق بمرويات، سواء ما تعلق بروات أو ما تعلق بمرويات، قطع مسلم رحمه الله تعالى الطريق على كل منتقد. تريد راوي متكلم فيه، مسلم قال لك هذا الراوي الذي عندي الذي لا ينزل عن رتبة الصدق ورتبة الستر، هذه لا أروي عن دون هذه الطبقة، وإن كانت طبقات الحفاظ وطبقات الثقات تتفاوت، فهناك الأعلى الذي يروي عنه مسلم رحمه الله تعالى، وهناك دون ذلك الذي يحتاج مسلم إلى أن يروي عنه رحمه الله تعالى، لكن بشرط أن لا ينزل عن رتبة ماذا أسد، وعليه ما مسلم رحمه الله تعالى لم يجعل رواية عن متروك، وما جاء في مقدمة لما جعل الرواة على طبقات ثلاث وجعل رتبة المتروكين، قد يظن البعض أنه إنما أودع ذلك صحيحا، لا، إنما هذا في ما يتعلق بالسنة عموما، وقد ترك حديث هذا الصنف الثالث ولم يروى عنه شيئا، ولهذا قال لا حاجة لنا في حديثهم، وإنما روى عن الطبقتين الأولى والثانية. إذن كيف يضع مسلم رحمه الله تعالى حديثا معلا علة قادحة؟ مسلم ما وضع أصلا حديثا ينزل عن شرطيته التي وضعها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هو نفسه والتزمها، ففي ظنه رحمه الله تعالى أنه ما وضع حديثا ينزل عن شرطه، فضلا أن يكون حديثا ضعيفا معلا، يريد مسلم أن يعلم الأمة علل الأحاديث القادحة، فلهذا مثل لهم في صحيح المسند الذي التزم فيه رحمه الله تعالى رواية الثقة عن الثقة، وضع الأخبار المعلة. أترون كيف يدفعنا السطحية في النظر إلى أن نخترق مسلم كتاب مسلم رحمه الله تعالى اختراقا ما سبقنا إليه أحد من الأمة في تفسير هذا، وأن مسلم رحمه الله عمد إلى أحاديث معلق قد وضعها رحمه الله تعالى، فمسلم رحمه الله تعالى ما وضع إلا ما اشترطه رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي عبيد قال حدثنا ابن أبي حازم وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من صلى
الحاشية هكذا وقع في الموضوع، ويبدو أنه تحريف صحيحنا محمد بن عبيد كما جاء في كتب التراجم. نعم، وهو محمد بن عبيد محمد المحاربي. نعم. نعم. ماشي يلا شان خطر أحمد.
قال حدثنا محمد بن أبي عبيد قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. فغمز أبو هريرة ذراعي وقال يا ابن الفارسي اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي ولعبدي ما سأل، ويقول الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل، ويقول مالك يوم الدين، يقول الله مددني عبدي، ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، ويقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقلت لأبي هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، فقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، ويقرأ عبدي الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي، فيقول الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي، فيقول مالك يوم الدين فيقول الله مجدني عبدي، وهذه الآية بيني وبين عبدي، إياك نعبد إلى آخر السورة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة فإني أكون أحيانا وراء الإمام. قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
فدل هذا على أن كلام العبد ليس غير كلام الرب، فالله عز وجل يقول والعبد يقول، فإذا قال العبد كذا قال الله كذا، فدل هذا على أن القرآن ليس مخلوقا وليس وكلام البشر، وإنما هو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به على الحقيقة، قال عبدي قال الله، قال الله قال عبدي، وهكذا. نعم. ليست ايه البسملة؟ نعم، من أدلة هذا الحديث، من أدلة من قال بأن البسملة ليست آية من الفاتحة، هذا من أدلتهم، من أدلته. نعم، وهي آية مستقلة، صح أنها آية مستقلة، لكن من رأى ذلك نعم يستدل بهذه الأدلة، من هذه الأدلة التي تدل على أن البسملة اسم الفتاة هي هذه. نعم نعم. لا، بالنسبة للجر والإصرار هذه مسألة أخرى، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه لم يكن يقرؤون يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، فهي مقروءة لأنها آية مستقلة، هي آية مستقلة. نعم. يتبع في أول الصور سوى براءة، براءة فقط. نعم. هم يقولون ذلك، هم يقولون يحملون النقصان على الكمال، لأن عندهم لا صلاة حتى لمن لم يقرأ في الكتاب، عندهم أن هذا على الكمال، هذا نفي الكمال وليس نفي أن إيه للأصل، هذا كلامهم. وليه ذهب الأحناف وكذا؟ لأنهم لا يرون تعيين الفاتحة، لا يرون تعيين الفاتحة، إنما يقرأ ما تيسر، هذا 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 كلامهم. نعم، لما نقول لك هذا على كلام الأحناف، هذا يرون أن الفاتحة لا تتعين. نعم، لكن إذا ضممنا هذا الحديث مع حديث عبادة ابن الصوت مع حديثه صلى الله عليه وسلم إلا بفاتحة الكتاب، مع مذاهب الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، يتبين لنا رجحان هذا القول. نعم نعم، لا، مما يرجح، مما يرجح وليس قاطع، إلا إذا فسر الصحابي، إلا إذا فسر الصحابي برواية، أما إذا فسر الصحابي برأيه فينظر، إن كان رأي هذا لا ليس من قبيل، إذا كان قوله ليس من قبيل الرأي وإنما هو من قبيل مرفوع فإنه يتقدم، إذا كان من قبيل اجتهاد وليس له من يخالفه فإنه يقدم، أما إذا كان هناك من يخالفه فيلجأ إلى الترجيح. فليس كل تفسير للصحابي نقول هو حجة، لأن أحيانا يفسر من جهة لغة، من جهة اجتهاد، أما إذا فسر برواية أو فسر مما بما لا يكون هناك مجال للرأي فيه ولا للاجتهاد فيه أو بما لم يخالف فيه كان حجة في ذلك. نعم، لكن نقول هذا مما يستأنس به، هذا مما يستأنس به، هذا مما يستأنس به. ليه؟ إنما الترجيح للروايات الأخرى، الروايات كجمع هذا الحديث، حديث أبو هريرة مع حديث عبادة مع حديث لا تفعل بفتحة الكتاب، مع كل هذا نقول يرجح بهذا، هذا من المرجحات، وليس يعني يجزم بأن كل مذهب إذا ذهب الصحابي إلى روايته فقد يكون اجتهادا منه رضي الله عنه. نعم لا، مجرد رواية الصحابي لا ليس مذهبا، مجرد رواية الصحابي ليس مذهبا، المذهب شيء والرواية شيء، المذهب شيء والرواية شيء، ليس مجرد الرواية من الصحابي تعد مذهبا، لا، وقد يروي ويكون رأيه خلاف روايته، إما لنسيانها أو إما لاجتهاد فيها حملة على محمل معين. نعم، وهذه معروفة عند العلماء، مسألة التعارض بين رأي الراوي ومرويه. نعم، الإمامة إيه؟ هذا فين المرويات؟ اجمع كل الطرق في هذا، شوف متى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وهل قرأها النبي ولا ما قرأها، هذه تحتاج جمع الروايات.
قال حدثنا العباس قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي
قال عباس في الحاشية قال ابن وليد بن ناصر البهلي البصري أبو الفضل روى عنه البخاري وآخرون. نعم،
قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي السائب مولى بني زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ثم هي خداج غير تمام. 3 قال قلت يا أبا هريرة كيف أصنع إذا كنت مع الإمام وهو يجهر بالقراءة؟ قال ويلك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهي له.
نعم،
قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني العلاء قال أخبرني أبو السيد.
قال محمود وابن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي سكن بغداد روى عن عبد الرزاق وغيره وعنه البخاري وآخرون ثقة. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني العلاء قال أخبرني أبو السائب مولى عبد الله بن هشام بن زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة فإني أكون أحيانا وراء الإمام. فقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد الحمد لله رب العالمين. يقول الله حمدني عبدي. يقول العبد الرحمن الرحيم. يقول الله أثنى علي عبدي. يقول العبد مالك يوم الدين. يقول الله مجدني عبدي. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم فيقول الله فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل. قال حدثنا عبد الله
قال في الحاشية في عبد الله بن يوسف هو التنسي أبو محمد الكلاعي أصله من دمشق روى عن مالك وغيره وعنه البخاري وآخرون ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ مات سنة 18 و200 من أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن يوسف. نعم روى عنه البخاري في صحيح أيضا. الحديث الثاني بين صحيح البخاري رواه عن عبد الله بن يوسف عن مالك. ابن حجر ذكر أنه بدأ بحديث الحميدي ثم ثنى بحديث عبد الله بن يوسف عن مالك. بدأ بحديث القرشي إمام القرشيين الحميدي ثم ثنى بالمدني كأنما يشير في كتاب بدء الوحي إلى مرحلتي الوحي الأولى في مكة والثانية في المدينة. ولهذا أخرج حديث الحميدي مع كون الرواية التي فيه ناقصة كأنما يشير إلى هذا نعم. والبخاري ما وضع على مقدمة ولا وضع تفسيرا لتبويباته ولا لاختياراته لكن هذه التماسات يلتمسها أهل العلم. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان عن العلاء عن أبيه أو عن من سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نحوه.
نعم.
قال الإمام أبو عبد الله القراءة هي التلاوة والتلاوة غير المتلو وقد بينه أبو هريرة رضي الله عنه.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله. نعم.
القراءة هي التلاوة والتلاوة غير المتلو وقد بينه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا إن شئتم يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي. يقول العبد
انتبهتم البخاري رحمه الله تعالى يرى أن أفعال العباد مخلوق وأن القراءة هي التلاوة والتلاوة غير المتلو. تلاوة العبد التي يفعله غير المتلو الذي هو القرآن فما عاد وصفه إلى الله عز وجل فليس بمخلوق وما عاد وصفه إلى المخلوق فهو مخلوق. قال وقد بين أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا إن شئتم اقرأوا إن شئتم يقول العبد الحمد لله رب العالمين. نعم.
فيقول الله حمدني عبدي. يقول العبد الرحمن الرحيم
بل قراءة العبد اقرأوا إن شئتم يقول العبد الحمد لله رب العالمين. يقول العبد الحمد لله رب العالمين هذا الذي ينسب إلى العبد ماذا الذي ينسب إلى العبد القراءة والتلاوة التي هي صفته وأما المتلو فهو القرآن. نعم.
يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي. يقول العبد الرحمن الرحيم
معنى هذا كلام من كلام الله الرحمن الرحيم هذا كلام الله الحمد لله كلام الله لكن هنا يقول العبد. نعم.
يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي. يقول العبد مالك يوم الدين. يقول الله مجدني عبدي. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال الإمام أبو عبد الله فبين أن سؤال العبد
يقول في حاشية أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. نعم معلقا وقد وصل في جزء القراءة خلف الإمام وفي خلق أفعال العباد وفي التاريخ الكبير قسم الكنى. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله: فبين أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله للعبد، وأن قول العبد غير كلام الله، هذا من العبد الدعاء والتضرع، ومن الله الأمر والإجابة.
تمام. إذن فرق بين التلاوة والمتلو، بين التلاوة والمتلو. نعم. بين التلاوة التي هي فعل العبد، وبين المتلو وهو القرآن، فهو قرآن هو كلام الله عز وجل، تلاه العبد، كتبه العبد، حفظه العبد في صدره، كل هذا هو القرآن، لا يخرج عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أنه سيسمع تلاوة العبد، حتى يسمع كلام الله أي الذي يتلوه العبد، فهو كلام الله وإن تلاه العبد. إذن هذا تفريق بين التلاوة والمتلو. نعم.
قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال لنا علي عن ابن عيينة عن عمرو عن ثابت.
علي إذا أبن فهو ابن المديني. نعم.
عن ابن عيينة عن عمرو.
ومحمد إذا أبهم عنده، هل هو الذهلي صحيح؟ يعني أنه أبهم الذهلي في صحيح في مواضع، الحقيقة هذا محل معترك بين الأئمة، هل البخاري رحمه الله تعالى روى عن الذهلي ولكن يعني أبهمه لما حصل بينهما مما حصل، أو لم يروي أصلا؟ هذا محل معترك، هذا محل معترك كبير بين العلماء في هذا، فهناك من ينفي أصلا أن يكون البخاري قد روى عن الذهلي، وأما محمد هذا فوقفوا مع كل موضع ورد فيه وحمله على غير الذهلي، وهناك من حمله على الذهلي كالحافظ المزي، وقد نقله أيضا عن بعض أهل العلم ونقل عن المزي وانتشر هذا الكلام، وتبنوه ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا في مواضع. المهم هذا معترك يحتاج إلى تتبع كبير، هل البخاري روى عن الذهلي في صحيحه، وهل محمد المبهم الذي يذكره هو محمد الذهلي هو الذهلي أم غيره، حل معترك بين العلماء في هذا. نعم.
قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال لنا علي عن ابن عيينة عن عمرو عن ثابت عن ابن عباس قرأ.
قال عمرو عن ثابت، وثابت المكي روى عن ابن عباس، هو عمرو بن دينار عن ثابت المكي روى عن ابن عباس، وعنه عمرو بن دينار، فعمرو بن دينار وثابت والمكي. نعم.
عن ابن عباس قرأ الصراط.
نعم.
وقال عبد الصمد
أي بالسين، قرأ الصراط أي بالسين، وهي قراءة متواترة، وهي قراءة متواترة، قرأ بها قنبل عن ابن كثير ورويس عن يعقوب بالسين فيما حيث وقع كما في الحاشية. نعم. وفيها قراءات بالسين الصراط وبالصاد وهذا المشهور الصراط، وبالإشمام الزراط، يشمون صوت ازاي، فهذه قراءات ثلاث: صراط زراط صراط، وكلها لها اوجه في اللغة. يقول وفي الحاشية: والصراط صراط الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قراءة عشية متواترة، قرأ بها قنبل عن ابن كثير ورويس عن يعقوب بالسين فيهما حيث وقع، وهي على الأصل لأنها مشتقة من الصرط وهو البلع، وهي لغة عامة العرب، ولعل يمكن هذا عندنا بس احنا يعني قد حصل فيها إشمام لما بتقول ايه زلطها، زلطها واخد بالك، يبقى الزلط نسميه الزلط، الزلط هو الصرط هو كذا، فالصرط هو البلع. وقرأ خلف عن حمزة بالصاد مشمه صوت الزاي حيث وقع، قرأ خلاد مثل خلف في الموضع الأول خاصة، مع أنهما قارئان عن حمزة، فخلاد قرأ في الموضع والخاصة وهو اهدنا الصراط المستقيم، فقرأ بالسين يعني، لكن الموضع الثاني لا. ووجه هذه القراءة أنها تزيد الصاد قربا من الضاء، لأن الزاي حرف مجهور من الطاء، لأن الزاي حرف مجهور يشارك الصاد في الصفير ويشارك الطاء في الجهري، وليكون عمل لسان من جهة واحدة، والإشمام لغة قيس. يعني كل هذه القراءات ما تخرج عن لغة العرب أبدا. والباقون بالصاد الخالصة في جميع القرآن، لأن الصاد تناسب الراء والطاء في الاستعلاء والإصباق والتفخيم، ولنا توافق رسم المصحف تحقيقا لا تقدير. نعم، المهم أن الصراط فيها قراءات بالسين بالصاد بالصاد مشمة بصوت الزاي يعني. نعم، يعني مش بالزاي، مش قراءة بالزاي، نقول قراءة بالزاي لا، هي الصاد كما هي لكن مشمة الزراط. نعم.
قال: وقال عبد الصمد حدثنا محمد بن عقبة الرفاعي سمع أباه سمع ابن الزبير يقرأ صراط.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا
والقراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة وكلها قائمة على الاتباع، ولهذا لا ترد أي قراءة من القراءات. ومن وهذه المواضع التي يعني انتقدت على ابن جرير في تفسيره لما رد بعض القراءات وكذا. نعم، بعض القراءات قد يقدم من جهة المعنى هو أبلغ من غيره، لكن ما ترد القراءة طالما القراءة ثابتة والسنة متواتر في الأمة، لا نرد قراءة، فالقراءة سنة متبعة، قراءة ابن عامر، قراءة حمزة، قراءة وهكذا. وما ورد عن السلف، عن بعض السلف، من كراهة لبعض القراءات فليس قصد أن هذا ليس قرآنا أو كذا، لكن يفضل وجها على وجه، لأن القراءات قد يفضل وجها على وجه، أو قد يحصل في هذه القراءة من اللبس على الناس إذا لم تكن هذه القراءة مشهورة عندهم، مثل ما أتي أنا مثلا أقرأ بالقراءات الآن مثلا عند مثلا أناس عوام ما يضرون عن القراءات، فربما أنكروا علي إنكارا شديدا. إنما الأصل أن القراءة سنة متبعة، طالما ثبت القراءة نقبلها. ولهذا لا يتبع ابن جرير فرد بعض القراءات، لا أقول بعض القراءات في أحرف، حتى قراءات كاملة ردها رحمه الله. نعم.
قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين.
مولى أبي بكر هنا قال هو مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن المخزومي أبو عبد الله المدني، روى عن أبي صالح ذكوان وغيره، وعنه مالك وآخرون ثقة، مات سنة 30 و100. نعم.
ويروى عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله
ففيه مشروعية قول آمين، وهذه الإمام والمؤتم، مشروعية قول آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذه الإمام والمؤتم. نعم نعم، الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، الظاهر هذا للوجوب، لكن قد يقال بأن هذا من باب الأدب والإرشاد فيكون على الاستحباب. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قرأ الإمام
لكن تصح الصلاة بدونها لأنها ليست من الفتح، فآمين ليست من الفتح، ولهذا هي في الصلاة نثبتها لأنها السنة، قد دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من وفق تأمين وتأمين الملائكة غفر الله من تقدم من ذنبه، وقال فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. أما خارج الصلاة فليؤتى بها أيضا، حينما يقرأ إنسان خارج الصلاة للتلاوة يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، لا أعلم في هذا شيئا أنه يؤتى بها. وعلى السعة يعني لو أن الإنسان أتى بها فهذا لا إشكال من باب الدعاء المطلق، ولو أنه تركها لا إشكال فيه، لكن الوارد في الصلاة. نعم نعم. لا الإمام، الإمام إذا قال ولا الضالين يصل، نعم آمين ولا ينتظر طويلا حتى يوافقه المأمومون ولا نسبقه بآمين، لأن بعض الأئمة يقول ولا الضالين ثم يجلس فترة والناس يقولون آمين قبله، فنكون قد سبقناه بهذا، فهو يقول ولا الضالين آمين مباشرة ولا يقف حتى يتوافق المأموم مع الإمام ولا يسبقه المأموم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قرأ الإمام بأم القرآن فقرأ بها واسبق، فإن الإمام إذا قضى السورة قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالت الملائكة آمين، فإذا وافق قولك قضاء الإمام أم القرآن كان قمنا أن يستجاب.
لكن قال في الحاشية في إسناد العلاء بن عبد الرحمن وصدوق ربما وهم، أخرجه البخاري في القراءة خلف إمام ولم أقف عليه في غير هذا المصدر بهذا اللفظ، والحديث أصل الصحيح من طرق أخرى إلى طريق العلاء عن أبي هريرة. ثم قال انظر صحيح مع الفتح كذا، ثم قال ومسلم كتاب الصلاة بالتسميع وتحميل التأمين برقم كذا، كلاهما من طرق عن أبي هريرة بلفظ إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأميم تأمين الملكة غفر الله ما تقدم من ذنبه، واللفظ للبخاري. فقوله هنا عن أبي هريرة قال إذا قرأ الإمام بأم القرآن فقرأ بها واسبقه، فإن الإمام إذا قضى الصورة قال غير المغضوب عليهم، هذا يعني أظن غير محفوظ من جهتي، يعني هذا كلام أبو هريرة ما رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مسألة واسبقه فقرأ بها واسبقه لعله فقرأ بها واسبقه، هذا ما أعلمه أبدا، إنما الإمام جعل ليتم به، الإمام جعل ليتم به. نعم بعض أهل العلم له اجتهاد في هذا، لكن الذي يظهر أنه تكون قراءة المأموم بعد قراءة الإمام فيوافقه في التأمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، ثم يقرأ بالفتح حتى ولو قرأ الإمام، حتى ولو قرأ الإمام. نعم. ويكون هذا مستثنى من وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن النبي نص على هذا الاستثناء فقال لا تفعلوا إلا بفتح الكتاب. نعم نعم. وقال فقرأ به إذا قرأ الإمام بأم القرآن فقرأ بها واسبقه، فإن الإمام إذا قضى الصورة قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد ملكته آمين، فإذا وافق قولك قضاء الإمام أم القرآن كان قمنا أن يستجاب، يعني غير ظاهر.
قال وحدثنيه محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حاتم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قرأ الإمام بأم القرآن فقرأ بها واسبقه، فإنه إذا قال ولا الضالين قالت الملائكة آمين، من وافق ذلك قمن أن يستجاب له.
عموما احنا عند الحديث الصحيح الواضح، فإن من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
قال حدثنا محمود قال أنبأنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن
دل هذا على أن آمين لا تسبق بها الإمام حال قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتقرأها حال القراءة، وإنما إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين والإمام يقول آمين، من قال آمين مع إمامه هذا وافق تأمين الملائكة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يمد بها صوته آمين إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير وقبيصة قال حدثنا سفيان عن سلمة عن حجر عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال ابن كثير رفع بها صوته.
نعم. فدلها هذا على أن الإمام يرفع بآمين صوته. نعم.
محمد بن عبد الله الطويل قال حدثنا علي بن الحسين
يقول في حشية ابن قهزاد محمد بن عبد الله الطويل ابن قهزاد بدأ من القاف شكونها سمزاي المروزي روى عن علي بن حسين وآخرون. نعم.
قال أخبرنا أبو حمزة السكري عن مطرف عن خالد بن أبي ثور عن عطاء بن أبي رباح قال أدركت 200 نفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم ردة بآمين.
نعم. فدل هذا أيضا على أن المأموم يرفع صوته بذلك. لكن قال في إسناده خالد بن أبي نوف لم يوثقه إلا ابن حبان. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير تحت ترجمة عطاء بن أبي رباح وابن حبان في الثقات والباقي في السنن الكبرى كلاهما من طرق عن أبي حمزة به نحوه وأورده ابن حجر الفتحي نقل عن البيهقي. نعم.
قال وقال لنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن ميسرة الحارثي عن إبراهيم بن أبي حرة عن مجاهد عن محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود لم يحسدون بشيء ما حسدوا بالسلام والتأمين.
نعم. لكن قال الإسناد ضعيف ضعف ميسرة. نعم. قال حدث عبد الله بن ميسرة الحارثي عن إبراهيم بن أبي حرة عن مجاهد عن محمد بن أشعث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال هنا ضعف ميسرة يقصد عبد الله بن ميسرة. عبد الله بن ميسرة ترجمه فقال عبد الله بن ميسرة الحارثي أبو ليلى الكوفي الوسطي روى عن إبراهيم بن أبي حرة وغيرهم وعنه مسلم بن إبراهيم وآخرون ضعيف من السادسة. يبقى ابن ميسرة بعد الضعف ابن ميسرة. نعم.
قال وقال لنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن أشعث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم حسدون على الجمعة وآمين.
نعم. قال أيضا في إسنادي عمر بن قيس وحسين بن نمير. نعم.
كان حسد اليهود يا شيخنا.
نعم.
حسد اليهود على التأمين ثابت يعني حديث أخرى.
والله أعلم أنها كلها لا تخلو من ضعف. هم يحسدون لا شك على أي شيء لكن هذا ضعيف وهذا ضعيف. نعم. ما أدري يحتاج تتبع طرق لكن الذي ذكر هنا يقول ضعافة يعني. نعم.
عند ابن ماجه.
نعم.
عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني.
صححه الشيخ الألباني. قال إيه؟
ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين.
طب من طريق إيه؟ اقرأ الإسناد.
ابن ماجه ساق قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره.
أعد.
إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة.
نعم. الشيخ قال
صحيح.
نعم. يبقى هنا يعني ضعف بالإسناد هذا. نعم. شواهد أخرى. نعم. فيقول على هذا يعني صحيح بشواهدي وطريق ابن ماجه. نعم.
قال وقال لنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن أشعث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم حسدون على الجمعة وآمين. قال وقال لنا موسى
ذكر من طريق سهيل هنا لما قال حماد عن سهيل عن أبيه قال في إسنادي سهيل بن أبي صالح خرج البخاري في التاريخ الكبير وابن ماجه في سنن كتاب إقامة الصلاة باب كذا من طريق سهيل به نحوه. قال في الزوائد هذا إسناد صحيح ورجوه ثقات احتج مسلم بجميع رواته وذكره القرطبي في تفسيره وابن كثير في تفسيره وعزائل ابن ماجه. وقال ابن كثير في إسناده طلحة ابن عمرو وهو ضعيف وأورد الحافظ الفتحي وأشار إلى تخريج ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. نعم.
قال وقال لنا موسى قال حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم على التأمين والسلام.
نعم.
قال حدثني أبو ثابت قال حدثنا
حاتم فيما يتعلق بسورة الفاتحة فدل هذا على أن السنة في التأمين أن يجهر الإمام بآمين وأن يجهر المأمومون معه، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ما يتعلق بأحكام هذه الصورة على ما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في مروياته هنا. فتبين لنا أن هذه من هذه الصورة استدل بها البخاري على التفريق بين كلام العباد وبين كلام رب العباد سبحانه وتعالى، وهي من الأدلة التي استدل بها على أن التلاوة غير المتلو في جزء خلق أفعال العباد، على أن التلاوة غير المتلو، فالمتلو هو القرآن وهو كلام الرب سبحانه وتعالى وغير مخلوق، أما التلاوة التي هي فعل العبد فهذه صفته فهي مخلوقة، فما نسب وصفه إلى العبد فهو مخلوق، وما نسب إلى الرب عز وجل فهو غير مخلوق. نعم. وفي فضيلة هذه الصورة المباركة، وفيها فضيلة الدعاء الذي فيها، وفيها بيان أيضا أن البسملة ليست منها بل هي آية منفصلة، وهذا الصحيح أنها آية منفصلة إلا ما كان في سورة النمل فهي جزء من آية، إلا سورة براءة فإنها لم يأتي قبلها البسملة كما في مصحف عثمان. والدليل على أنها آية وآية مستقلة وهي موجودة وهي من القرآن ما كتبه عثمان رضي الله عنه، فإن مصحف عثمان فيه إثبات البسملة وقد اتفقوا على أنهم لا يضعون شيئا غير القرآن إذن هي آية منفصلة تكون عند ابتداء الصورة أو الفصل بين الصورتين إلا براءة والأنفال، فقد اتفق أيضا على عدم وضعها. هذا غير الطريق هذا قوله هنا وقال ابن كثير في إسناده طلحة بن عمرو ضعيف، هذا غير الإسناد الذي ذكر هنا. نعم هذا غير الإسناد الذي ذكر، لأنه ذكر هنا قال موسى قال لنا موسى وابن إسماعيل المقرئ أبو سلمة عن حماد وابن سلمة عن سهيل وابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإسناده قال في الزوائد هذا اثنان صغير ورجال ثقات، احتج مسلم بجميع رواته. نعم. وما أدري ماذا يذكر هو هنا في إسناده سهيل بن أبي صالح، مع أنه يقول قال في الزوائد هذا إسناد صحيح ورجال ثقات احتج مسلم بجميع رواته. نعم. لكن لما قال وقال ابن كثير في إسناده طلحة بن عمرو ضعيف، هذا ليس عائدا إلى هذا الحديث لأنه ليس فيه طلحة ابن عمرو نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. عليكم السؤال الوارد من الأخ محمد من الكردي، يقول لو أن الأطفال بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة يقولون آمين، فهل أقول لهم أن آمين تكون في الصلاة فقط أم ماذا؟
فين في الكتاب يعني؟ نعم. الأمر واسع، لكن أقول لا أعلم شيئا ورد خارج الصلاة في مسألة التأمين، لكن الأمر واسع، إن أمن فالأمر واسع وإذا ترك فالأمر واسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى
سورة البقرة. نعم.
قال حدثني
مع الإمام، يعني إذا شرع الإمام في آمين يشرع معه ولا تسبقه بآمين، لا تسبقه، لكن إذا بدأ بآمين ابدأ معه. نعم. أي إذا شرع اقرأ معه. نعم. نعم. فيها الوجهان، فيها المد آمين وفيها القصر أمين، لكن ما فيها المد الذي هو لازم. آمين لا، إنما آمين آمين بالقصر والمد، المد اللي فيها مد بدل حركتها أو القصر. أمين أمين أو آمين. نعم.
فضل سورة البقرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني أبو ثابت قال حدثنا حاتم عن محمد بن أبي يحيى عن إسحاق بن سالم عن السائب بن خباب: البقرة سنام القرآن.
نعم. يقول في حاشية أيضا: إسناد ضعيف لجهالة إسحاق بن سالم. نعم.
قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله:
أما فضيلة سورة البقرة ففيها فضائل كثيرة، ومن أعظم هذه الفضائل ما جاء في الصحيح في فضيلتها يوم القيامة، وأنها ولا وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا في فضيلة سورة البقرة وآل عمران. وكان الرجل إذا حفظ البقرة جل في أعين الصحابة رضوان الله عليه. وأيضا من فضائلها أنها لا تستطيعها البطلة، وأن النبي أمر بقراءتها في البيت، وأنه لا تستطيع البطلة يعني السحرة، فقراءته في البيت بركة، ولهذا أخذها بركة وتركها حسرة. ففي فضائلها نصوص، وفي فضائل بعض الآيات منها كما في آية الكرسي فإنها أفضل آية في القرآن كما في الصحيح، وخواتيم البقرة أيضا، من قرأ خواتيم البقرة في ليلة كفته، فهذه الصورة لا فضائلها. نعم.
قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، الآية. روى النضر بن شميل عن هارون عن الوليد أبي معروف المكي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: فتلقى آدم من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات تلقت آدم وأهل مكة يأخذون بها.
نعم. عموما باب القراءات كما قلنا القراءة سنة متبعة، وهي قراءة ابن كثير المكي. يقول في حاشية: أهل مكة يأخذون بها، وابن كثير مكي أصلا، ابن كثير مكي، فيقال يأخذ بها. فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، وسائر القراء: فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. وتلقى آدم، آدم فاعل، وكلمات مفعول منصوب علامة نصب الكسرة. أو القراءة من كثير: فتلقى آدم من ربي كلمات، فتكون كلمات هي الفاعل وآدم المفعول. نعم. كما قلنا عموما هذه لا توجيه وهذه لا توجيه. نعم.
قال قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن عبد الملك عن عمرو عن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن يعرف يعرف منه وينكر.
نعم. الكمأة من المن. يقول: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. نعم.
قال مسدد: حدثنا عبد الوارث عن عطاء بن السائب عن عمرو بن حريث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
يقول في الحاشية: تعرف وتنكر بصيغة الخطاب المفرد المذكر، أن يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير، تدريب الراوي. ويقصد الإمام البخاري رحمه الله عليه بهذه العبارة عمر ابن زياد أبو حفص الهلالي الكوفي الذي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه ابن عدي: لا بأس به وبرواياته. هذا الذي يقصد البخاري، أن يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير، هذا معنى تعرف وتنكر أو يعرف منه وينكر. نعم.
قال مسدد: حدثنا عبد الوارث عن عطاء بن السائب عن عمرو بن حريث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن.
نعم. قال في حاشية: والمن هو العسل الحلو الذي كان ينزل من السماء عفوا بلا علاج. وقيل جملة المن ما يمن الله عز وجل به مما لا تعب فيه ولا نصب. وقيل شبه العسل كان ينزل على بني إسرائيل. والكمأة نبات ينقض أو ينقض الأرض فيخرج كما يخرج القطر. وقال في النهاية: الكمأة معروفة واحدها كمأ. نعم.
وقال الحسن
شبهوها بالمن لأنها لا مؤونة فيها ببضر ولا سق. هي تعرفون مثل البطاطس لكنها قليلة، وهذه تخرج في الرمال وكذا وتكون سطحية، يعني ما تحتاج إلى تعب، تجدها موجودة هكذا، ممكن تجمعها من الرمال بسهولة. هذه الكماء مثل البطاطس الصغيرة. نعم.
وقال الحسن العراني وعبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن
زيد، مما من الله بها على عباده. فبنوا إسرائيل أنزل الله عليهم هذا الطعام الشهي بلا تعب ولا نصب، ولكنهم أرادوا ماذا؟ أرادوا ما فيه التعب والنصب، وما هو أقل من ذلك. ادعوا ربك يخرج مما تبت الأرض من بقالها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. نعم.
وقال الحسن العراني وعبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم الآية. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع
وقد عالج موسى، قد عالج موسى عليه السلام من بني إسرائيل كثيرا، قد عالجهم كثيرا، وهو الذي قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أفضل عالمي زمانهم، لكنه عالج منهم. وموسى عليه السلام أكثر الأنبياء أتباعا، فكيف إذن بغير هؤلاء؟ ومع ذلك عالج موسى عليه السلام منهم معالجة شديدة. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعالج النبي صلى الله عليه وسلم منهم شيئا من الشدة، إنما وطنوا أنفسهم على سمعنا وأطعنا، فكان النبي يقول القول فيبادر إليه أصحابه رضوان الله عليه، بل كانوا ينظرون إلى ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم فيعرفون غضبه وسروره من ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم، كما قال الصحابي لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك وكذا. سبحان الله، النبي يخلعون عليه في الصلاة، فيخلع الصحابة على سلم النبي من ركعتين، فهاب الصحابة أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سلمت من ركعتين، حتى قام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول أناسيت أم قصرت الصلاة؟ غاية في الأدب. سبحان الله، سبحان الله، أمة عجيبة هذه الأمة المباركة، هذه الأمة المباركة، ومع ذلك الله خفف عنه. ولو ويعلم الله أن الله لو أنزل على ما أنزل لقالت سمعنا وأطعنا، لأنها أم مباركة وطنت نفسها على الاستجابة، كما قال صديقها الأول لئن قال ذلك فلقد صدق. نعم.
قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم الآية. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال نزلت في أهل الكتاب.
نعم. وقال إسناده صحيح، فكانوا يكتبون الكتاب بأيديهم، فدل هذا على أن هذا الكتاب من التوراة والإنجيل قد وقع فيه تحريف اللفظ، وقد اختلف أهل العلم هذه المسألة، منهم من منع ذلك وأن التحريف معنوي، ومنهم من أطلق ذلك وأن هذه الكتب كلها محرفة، ومنهم من توسط، فقال وقع تحريف من جهة الألفاظ لكن ليس في كله، وقع تحريف لكن هناك نصوص بقية. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم هل تجدون الرجم في كتاب الله وكذا قالوا لا، فدعا بالتوراة فإذا فيها الرجم. هذه موجود، ونصوص دلت على أن عندهم نصوص لم تحرف، لكن هذه نعرفه من ماذا؟ نعرفه من شريعتنا. يبقى ليس قول من قال بأنها كلها حرفت، ولا قول من قال لم يحرف منها شيء من جهة الألفاظ إنما كانت تحريف من جهة المعنى، لا قول هؤلاء ولا قول هؤلاء يدعمه الدليل، بل الدليل على أنه وقع تحريف لفظي منهم وكتابي في بعض المواضع ومعنوي في كثير من المواضع، فالتحريف المعنوي عندهم أكثر. وإلى هذا التفصيل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم، لعلك تأتي بمعض موضع شيخ الإسلام. فين؟ يقول ابن سعيد ابن فروخ أبو سعيد الأمير القطان البصري روى عن وكيع بن الجراح وغيره، وعنه البخاري وآخرون. نعم.
قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، الآية
أظن وروى عنه البخاري، أظن حديث في الأنصار تقريبا، والله أعلم يا حبيب سعيد، حديث الأنصار فضيلتي والله أعلم، شوفوا كده ورجعوا هذا. نعم.
قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا ثابت بن عمارة عن القاسم بن مسلم اليشكري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل على الملكين جبريل وميكائيل ببابل يقال هاروت وماروت يعلمان السحر.
نعم. وما أنزل على الملكين، يعني وما هذه ما تكون ما نفيها، وما أنزل على الملكين جبريل وميكائيل كما يدعي هؤلاء ببابل هاروت وماروت، ويكون هذا على تقدير ماذا؟ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. وتكون ما هنا نافية، والقول الثاني بأن ما موصولة، أي والذي أنزل على الملكين، وجاء قراءة بالكسر الملكين. وعلى كل، هذا الموضع أورد في إسرائيليات كثيرة، حاصلها أن هذين كان ملكين، وأن الله عز وجل تلاهما واختبرهما وكذا، وكان فتنة للناس، وكان يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. والصحيح أن هذه كلها إسرائيليات ولا تثبت، وحاشا الملائكة أن تكون نقع منها ذلك، وشيء لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع له صلى الله عليه وسلم لا نقول به. ولماذا هذا الابتلاء؟ وأن ملكان يفتنان بامرأة وكذا مما يذكرونه، ما الحكمة في هذا؟ فما الحكمة في هذا؟ فهذه كلها من إسرائيليات، ولا حاجة لنا إلى هذه الإسرائيليات. ولهذا قال في حاشية: هاروت وماروت اختلف فيهما أهل التفسير، فقيل إنهما رجلان من بني آدم اسمه حديث هاروت واسم الآخر ماروت، وقيل إنهما ملكان من الملائكة. وأما ما ورد في هذه الرواية من أن الملكين جبريل وميكائيل فغير صحيح. قال القرطبي: وما أنزل على الملكين ما نفي، والواو للعطف على قوله وما كفر سليمان، وذلك أن اليهود قالوا إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر فنفى الله ذلك. وفي الكلام تقدير وتأخير، التقدير: وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فهاروت وماروت بدل من الشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت بدل من الشياطين، يعني الشياطين تعلم هاروت وماروت كذلك. هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل، وأصح ما قيل فيها، ولا يلتفت إلى ما سواه. هذا تفسير القرطبي، وتأويل يعني جيد حقيقة، فيه حفظ لدعوة أن الملائكة فتنت، وأنه حصل ما حصل مما هو في أخبار بن صير، وأنه فتن بامرأة، فهذا بعيد، حاشا الملائكة هذا، وقد خلق الله لعبادته وطاعته. نعم.
قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو سامة قال الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب، فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقال من شهودك؟ فيقول محمد وأمته، فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أبو عبد الله هم الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم.
نعم، وكأن البخاري يشير إلى ماذا؟ أي أنكم لا تفهموا من كلمة أمة أنها أمة الإجابة جميعا، وأن كل هذه الأمة سوف تكون وسطا وتكون شهداء على الناس، وإنما هي أمة ماذا؟ أمة السنة، الأمة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، هي الجماعة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس، هذا الوسط في طائفة واحدة، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه التي عناها الله بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالذين تقبل شهادتهم هم أهل العدل وأهل القبول، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة فقط. وفي هذا فضيلة الأمة وبيان أن هذه الأمة أعظم الأمم على الإطلاق، لأنها تشهد على من سبق، وفيه حجة لأهل السنة ولأهل العلم في حجية الإجماع، لأن أمة تشهد على أمم سابقة، أليس من باب أولى أن تشهد على نفسها؟ وإذا اجتمعت الأمة فإنها تجتمع على الضلالة ولا على خطأ، الأمة ما تجتمع على خطأ أبدا ولا على الضلالة، خلافا لمن يقول كالصنعاني بأن الأمة تجتمع على خطأ لكنها لا تجتمع على ضلال. فالإجماع حجة في سائر العصور، وليس في عصر الصحابة فقط، في سائر العصور متى ما وجد هذا الإجماع وتحققنا منه وكان قطعيا، نعم وجب قبوله في أي عصر من العصور. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم يحيى كفين؟ نعم في مناقب الأنصار. نعم قال حدثنا ايه؟ نعم اي نعم نعم اي لك الروى عنه؟ ايه شوف هذا يحيى اللي يقول عن وكيع حدث عنه، لانه ممكن هو نعم ما اخرج في صحيح ما روى عنه في صحيح، لكن قد يكون خارج الصحيح، قد يكون خارج الصحيح، لانه ذكره عن وكيع، فهو معروف بوكيع. اي نعم. طيب ان شاء الله نكتفي بدرس التفسير اليوم.